بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ العلامة الجليل الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، متوفى عام 1377 للهجرة. صلنا عند قول المؤلف: أبواب صفة الصلاة، باب استفتاح الصلاة والعمل في القيام. قال الشيخ حافظ رحمه الله: بعد تطهر وستر العورة قام لها مستقبلا للقبلة، وعندها السواك سنة مثل ما قدمت في الوضوء نصا محكما، بالقلب ناويا لها مستحضرا، ولليدين رافعا مكبرا، بحيث كفاه تحاذي منكبيه، وحاذت إبهاماه فرعي أذنيه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: هذا الباب العظيم معقود لبيان كيفية الصلاة وإيضاح صفاتها من بدايتها إلى نهايتها، كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله: بعد تطهر وستر العورة قام لها، أي أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط من شروط الصلاة، فلا بد أن تسبقها على وجه المراد امتثالا لأمر الله، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. كما أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح صلاة العريان بدون مسوغ شرعي. وقد تقدم الكلام على تحديد العورة في باب شروط الصلاة مفصلا. قوله: قام إلى أداء الصلاة التي فرضها الله على كل مكلف. قوله: مستقبلا للقبلة، أي أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة في أي جهة كان المصلي، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إلا ما كان من نافلة في سفر أو دونه، فإنه لا يشترط فيها استقبال القبلة إلا عند تكبيرة الافتتاح، فإنه يسن أي أداء تكبيرة الإحرام والإنسان مستقبلا للقبلة، وغيرها لا يشترط. وبعد ذلك يصلي المسافر حيثما توجه مركبه، يعني سيارته أو دابته، لأدلة كثيرة مر ذكرها في باب استقبال القبلة. قوله: وعندها السواك سنة، أي أن استعمال السواك من السنن المشروعة المؤكدة عند الصلاة، مبالغة في النظافة وحرصا على تحقيق فوائده، أي السواك، التي جاءت النصوص ببيانها، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحرص على السواك أشد الحرص، ولا سيما عند الصلاة، فقد كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. وقوله: مثل ما قدمت في الوضوء نصا محكما، أي إنه قد سبق الكلام على سنية السواك وأفضليته وعظيم فوائده في باب الوضوء، حيث إن الناظم قد أورد هناك نصوصا تبين مدى أهمية السواك عند الصلاة والوضوء، بل وفي كل حين. قوله: بالقلب ناويا لها مستحضرا، أي إن المصلي إذا قام إلى صلاته فإنه ينويها بقلبه مستحضرا لها بعقله وقلبه، خاشعة فيها جوارحه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. والنية معناها القصد والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تلفظ بها لا في بدء الصلاة ولا في أثنائها كما أفاد ذلك ابن القيم في كتابه إغاثة اللفان. وعليه فلا وجه مع من يقول اللهم إني نويت أصلي فرض كذا إماما أو مأموما كذا ركعات، لأن هذا من البدع التي لا يجوز إحياؤها ولا التعصب لها ولا التقييد لفاعلها. قوله ولليدين رافعا مكبرا بحيث كفاه تحاذ منكبيه وحاذت بهاماه فرعي أذنيه، معنى ذلك أنه يشرع للمصلي رفع يديه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند تكبيرة الإحرام التي تعتبر ركنا من أركان الصلاة وصيغتها الله أكبر، فلا يجزي غير هذا اللفظ. ثم حدد مكان رفع اليدين بقوله بحيث كفاه تحاذ منكبيه وحاذت إبهاماه فرعي أذنيه. وهذا من الأماكن، يقول شيخنا الزيد رحمه الله، وهذا من الأماكن التي يسن فيها رفع اليدين حتى يبلغ الكفان إلى المنكبين وتحاذي الإبهامان أطراف الأصابع، الإبهامان فروع الأذنين، كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. والموضع الرابع هو عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة بعد التشهد الأول إلى الثالثة، فإنه يرفع يديه إلى منكبيه. قال الشيخ حافظ رحمه الله وليضع اليمنى على اليسرى على صدر كما له ابن حجر نقل، واستفتحا بما أتى في النقل ثم استعذ بنحو ما في النحل، ثم قرأنا أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي أي الإمام أي المأموم، والنص فيه أي المأموم وارد فهو السبب فكيف لا يناله، يا للعجب. قوله وليضع اليمنى على اليسرى على صدر أي إنه يسن المصلي وضع اليد اليمنى على يد اليسرى على صدره في الصلاة، قد وردت في ذلك نصوص كثيرة منها ما أشار إليه الناظم بقوله كما له ابن حجر نقل، إذ المراد ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ومثل ما رواه هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، أي أن الكف تتجاوز المفصل أو فوق المفصل أي مفصل الكف. قلت هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتقريره، ولا فرق في ذلك من حيث المشروعية بين وضعها قبل الركوع وبعد الرفع منه كما هو مقتضى القواعد الأصولية. يعني الشيخ زيد رحمه الله قياس ضم يد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع كحالها قبل الركوع، وهذا من باب القياس. وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف لا يحتج بروايته، فقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما من هما في نقد الرجال فليعلم ذلك. يعني يبقى السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى اليسرى على صدره وليس تحت سرته أو خاصرته أو نحو ذلك. قوله واستفتحا بما أتى في النقل ثم استعذ بنحو ما في النحل، أي أنه يشرع لكل مسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة دعاء الاستفتاح في الصلوات المكتوبة وسائر النوافل، وذلك لما ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة قراءة الفاتحة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنه ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وصف عني سيئها لا يصف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن ذلك ما كان يستفتح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من باب الإقرار في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكان هذا النوع من الاستفتاحات المحبوبة إلى الإمام أحمد وهو الأخير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان هذا النوع من الاستفتاحات المحبوبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما يحتوي عليه من تنزيه الله وتعظيمه سبحانه وإثبات وحدانيته. من ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستفتح إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من ذلك ما جاء عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام إلى الصلاة كبر عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وهناك يقول شيخنا زيد: وهناك دعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح غير ما ذكرت، فلتراجع في المطولات من كتب الحديث والأذكار. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ينبغي الإنسان أن ينوع في الاستفتاحات، فصلاة مثلا يصلي في الظهر يأتي باستفتاح، في العصر يأتي باستفتاح آخر، في قيام الليل باستفتاح آخر، وهكذا حتى يكون هذا إحياء للسنة واستحضارا بالقلب لهذه الأدعية، ولا يستمر في يعني نوع واحد من الأدعية حتى لا ينسى البقية. قوله: ثم استعذ بنحو ما في النحل، أي وتسن الاستعاذة للمصلي بعد دعاء الاستفتاح، تسن الاستعاذة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسن الاستعاذة للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة فاتحة الكتاب، وصفتها كما جاء في سورة النحل حيث قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء كيفيتها أيضا فيما جاء عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، أي صلاة التطوع: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا ثلاث مرات، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قلت: يا رسول الله، ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال أما همزه فالموتة، قال شيخنا بين قوسين الصرع التي تأخذ بني آدم، وقيل بسبب ما يحصل للناس أو للإنسان من مس الشيطان له، قد يؤدي هذا الصرع إلى الموت كما هو حاصل أحيانا في بعض أشخاص، قد يكون مثلا في مسبح أو في بحر يسبح فيأتيه الصرع فيغرق بسبب هذا الصرع ونحو ذلك. أما همزه فالموتة الصرع التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه فالكبر، ونفثه الشعر. والأفضل الاسترار بها للاستعاذة كانت الصلاة السرية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويكتفي باستعاذة واحدة في الصلاة في الركعة الأولى كما بينت موضعها الذي تقال فيه فيما تقدم، فيأتي الإنسان بالاستفتاح ثم يأتي بالاستعاذة ثم البسمة ثم الفاتحة. قوله ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا توجد صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، أي إن قراءة فاتحة الكتاب فرض لازم في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. وركن من أركانها فهي السورة الفاتحة التي تجزي عن غيرها أي من السور، ولا يجزي غيرها أي من السور عنها، وكل صلاة بدونها لا تعتبر صحيحة إلا عند عدم القدرة عليها كما ثبت ذلك في نصوص كثيرة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام، فقد كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته فريضة ونافلة، ونحن مأمورون باتباعه ومنهيون عن مخالفة هديه، قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أي بالفاتحة في رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج ثلاثا هنا قال الشيخ في رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. المقصود خداج أي فاسدة، أي الصلاة فاسدة بدون قراءة الفاتحة. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أي من القرآن. قلت أي قال الشيخ زيد رحمه الله ومن تأمل هذه النصوص الصحيحة اقتنع بفرضية قراءة أم الكتاب وركنيتها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا ونفلا على كل من الإمام والمنفرد. فإذا ما تركها إمام أو منفرد بدون مسوغ شرعي فقد بطلت صلاته، وكذا من اجتزى عنها بغيرها أي استبدل بسورة غير الفاتحة بدلها فإن صلاته غير صحيحة، وكذا من اجتزى عنها بغيرها مع القدرة عليها على قراءتها فقد بطلت صلاته كذلك لما وردت به تلك النصوص التي قرأتها وسمعتها. وهذا المعنى هو الذي قصده الناظم بقوله في شأنها فرض على الإمام والمنفرد محتم، وهذا وقال جمهور أهل العلم أنها ركن وواجبة في حق الإمام والمنفرد من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد اختلفوا في المقتدي أي المأموم، أي واختلف العلماء في المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أم أن قراءة إمامه له قراءة أي تكفيه عن قراءة قراءة الإمام تكفي عن قراءة الماموم، أم أن في المقام تفصيلا؟ وإذا تكون الأقوال ثلاثة. قول شيخنا زيد: القول الأول قول الإمام الشافعي وموافقيه، وهما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني واللجنة الدائمة، شيخ أحمد النجم رحمه الله. قول الإمام الشافعي وموافقيه إن قراءة الفاتحة واجبة على المقتدي أي المأموم، بل شرط في صحة صلاته، حيث يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة من ركعاتها سواء كان في سرية أو جهرية، وهذا هو الحق في هذه المسألة لأدلة كثيرة، وهذا رأي شيخنا زيد رحمه الله. منها ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف من الصلاة قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، أي حصل عنده شيء من التشويش من أثر قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنه خلفه، فلما انصرف قال لهم: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله أي والله، قال الراوي أي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأمي، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فهذان النصان أي الدليلان وما قبلهما من الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، لا فرق بين إمام وماموم ومنفرد. فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا؟ قيل: إن الأمر في الآية الكريمة والحديث الشريف عام، يعني في الصلاة وفي غيرها، ونصوص الأمر بقراءة الفاتحة خاصة أي بالصلاة، فيبنى العام على الخاص، يقدم الخاص على العام كما هو مقرر في علم الأصول. فيحمل الإنصات على خارج الصلاة، وتحمل القراءة على في الصلاة قراءة الفاتحة، وأنه لا يعني له أن يقرأ ولا يدخل في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. القول الثاني أي في مسألة القراءة في حق المأموم: إن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإنما قراءة إمامه له قراءة، أي أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم خلفه. وأصحاب هذا القول هم المالكية والحنفية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وقد عرفت وجه الرد على هذا الاستدلال، كما استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال فإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة، حيث سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام مخصوص كما علمت. فإن الإنسات يكون للقراءة بعد قراءة الفاتحة، ويكون الإنصات في خارج الصلاة لقراءة القرآن، واستدلوا كذلك بما هو أصرح من أدلتهم تلك، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي في الجهرية. وأما القول الثالث مسألة هل يقرأ المأموم خلف إمامه في الجهرية أو في السرية، القول الثالث فهو أضعف الأقوال، أن القراءة تسقط عن المأموم مطلقا في الجهرية والسرية، وهو قول الحنفية، واستدلوا بحديث عبد الله بن شداد المتقدم ذكره قريبا، والذي قال فيه صاحب الفتح لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ. وهذا القول أيها الإخوة يخالف النصوص الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والتي لم تفرق بين مأموم وإمام منفرد. قوله: والنص فيه وارد فهو السبب، أي المأموم، فكيف لا يناله؟ يا للعجب، أي الخلاف. ومعنى ذلك أن المأموم هو السبب في ورود النص المتضمن لوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، فكيف يعفى من قراءتها؟ أن المأموم هو السبب في ورود النص، أي قراءة المأموم في الصلاة الفاتحة في الجهرية والسرية، هو السبب في ورود النص المتضمن لوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، فكيف يعفى من قراءتها ولا يؤاخذ إن تركها في سرية أو جهرية؟ حقا، يقول شيخنا زيد رحمه الله: حقا إن القول بإسقاطها الفاتحة، حقا إن القول بإسقاطها عنه لحري بالتعجب منه، أي من هذا الرأي، لبعده عن صريح النصوص الموجبة للقراءة عليه، أي على المأموم بفاتحة الكتاب. والمراد بالنص الذي أشار إليه الناظم بقوله: والنص فيه وارد، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، ولما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول الله أي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قد سبق إيراده. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله عن الفاتحة: وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع ثم البسملة، واحدة منها بلا تردد، والجهر للإمام والمنفرد في أولي المغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء عيد، وفي الكسوف خلف جاري، وفي صلاة الليل بالخيار. قوله: وهي من الآيات سبع مكملة، أي أن فاتحة الكتاب التي ثبت وجوب قراءتها في الصلوات فرائض ونوافل سرية وجهرية على الإمام والمنفرد والمأموم سبع آيات كاملة، كما جاء ذلك صريحا في النصوص التي مضى تدوينها قريبا. ومسألة السبع، قيل أن البسملة آية من الفاتحة، وإذا فتحت المصحف تجد أن رقم واحد هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من الفاتحة، ولذلك ينبغي قراءتها عند قراءة الفاتحة. وقوله: وهي المثاني، إن القراءة هي المثاني، أي من أسماء الفاتحة المثاني، وسميت بهذا الاسم لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة وجوبا، ولها عدة أسماء، فهي كما تسمى الفاتحة لأنها يفتتح بها في الصلاة، والمثاني لأنها تثنى فيها أي تكرر، فهي تسمى أيضا أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابته في المصاحف، وأيضا يبدأ بقراءتها في الصلاة، وتسمى أيضا سورة الفاتحة بالصلاة لقوله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصائل الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. وتسمى الكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها، أي من السور، ولا يكفي غيرها عنها. وتسمى الشفاء لما جاء عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، أي مرض. وتسمى من أسماء سورة الفاتحة الأساس، كما سمى بذلك ابن عباس، أي أساس القرآن. وأيضا هي أساس صحة الصلاة، عبادة الصلاة. وتسمى الرقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذي رقى بها اللديق وما يدريك أنها رقية. ولا أسماء غير ما ذكرت، وما ذلك ذكر أهل العلم أنها بلغت 12 اسما. ولها أسماء غير ما ذكرت، وما ذلك إلا لعظم شأنها وجلالة قدرها وكمال فضلها. وكفي في ذلك الفضل، في ذلك العظم والفضل ما جاء النبي سعيد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى صليت، أي تتم صلاتي. قال: فأتيت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني أصلي. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قوله: ثم البسملة واحدة منها بلا تردد، أي إن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة، وهذا أمر مقطوع به لدى الناظم أي شيخ حافظ، لا ينبغي الشك في صحته أو التردد في قبوله. قد اعتمد رحمه الله في جزمه بأن البسملة إحدى آيات الفاتحة على ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. كما استدل أيضا على ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وغير ذلك وغير هذين النصين كثير في هذا المعنى. وهذا القول الذي اختاره الناظم هو أحد أقوال العلماء في شأن البسملة، وأنها آية من الفاتحة. والقول الثاني أنها آية من كل سورة، من سورة القرآن ما عدا براءة التوبة، فلا تكتب في أولها، ولكن لا يسن الجهر بها أي البسملة في الفاتحة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة رضي الله عنه، كما ذهب إليه أيضا عطاء بن أبي رباح ومكحول وعطاوس ومن التابعين ومن الأئمة الشافعي وأحمد. القول الثالث شأن البسملة، فإن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفريضة دون النافلة، وهو قول ضعيف وعالي من أدنى حجة أو دليل، بل الأدلة قائمة على اعتبارها في كل مكان كتبت فيه أي بسم الله الرحمن الرحيم، كما اتفقوا جميعا على أنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجهر بها البسملة فهو مبني على الخلاف السابق في كونها آية من الفاتحة أم لا، فعلى القول أنها من الفاتحة يجب قراءتها، وعلى القول أنها ليست من الفاتحة لا يجب الجهر بها. فمن رأى أنها ليست آية منها فلا وجه للجهر بها في قراءة الفاتحة عنده، مثله من قال إنها إحدى آياتها ولكنها لا يستحب الجهر بها، إنما يستحب الإسرار بها كما مضى قريبا. أما من رأوا بأنها أي البسملة آية من كل سورة فاختلفوا أي في قراءتها، فذهب الشافعي وخلق كثير من السلف والخلف إلى الجهر بها، واستدلوا بأدلة كثيرة من أشهرها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ من صلاة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن أنس أيضا، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. ما جاء أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالبسملة هنا آية من الفاتحة أنها رقم واحد، وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية وإنما يسر بها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين وعن كثير من التابعين من الأئمة الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، ولهم أدلة كثيرة من أشهرها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولمسلمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، وفي رواية أيضا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وكان شيخنا الزيد المدخلي رحمه الله أيام ما كنا نصلي خلفه كان إذا قرأ البسملة كان يجهر بها بس على وجهه، يعني ليس كالجهر بالفاتحة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجهر بالفاتحة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يقرأ بالبسملة لا سرا ولا جهرا، واستدل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كما استدل بحديث أنس المروي في الصحيحين والذي تقدم إراده قريبا، وسيأتي لهذا البحث زيادة وإضاح إن شاء الله عند قول الناظم وجاء في البسملة الإسرار كذا بالجهر أتت الأخبار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ العلامة الجليل الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، متوفى عام 1377 للهجرة. وصلنا عند قول المؤلف أبواب صفة الصلاة، باب استفتاح الصلاة والعمل في القيام. قال الشيخ حافظ رحمه الله بعد تطهر وستر العورة قام لها مستقبلا للقبلة وعندها السواك سنة مثل ما قدمت في الوضوء نصا محكما بالقلب ناويا لها مستحضرا ولليدين رافعا مكبرا بحيث كفاه تحاذي منكبيه وحاذت إبهاماه فرعي أذنيه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله هذا الباب العظيم معقود لبيان كيفية الصلاة وإيضاح صفاتها من بدايتها إلى نهايتها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله بعد تطهر وستر العورة قام لها، أي أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط من شروط الصلاة، فلا بد أن تسبقها على وجه المراد امتثالا لأمر الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كما أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة فلا تصح صلاة العريان بدون مسوغ شرعي. وقد تقدم الكلام على تحديد العورة في باب شروط الصلاة مفصلا. قوله قام إلى أداء الصلاة التي فرضها الله على كل مكلف. قوله مستقبلا للقبلة أي أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة في أي جهة كان المصلي، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إلا ما كان من نافلة في سفر أو دونه فإنه لا يشترط فيها استقبال القبلة إلا عند تكبيرة الافتتاح، فإنه يسن أي أداء تكبيرة الإحرام والإنسان مستقبلا للقبلة، وغيرها لا يشترط. وبعد ذلك يصلي المسافر حيثما توجه مركبه، يعني سيارته أو دابته، لأدلة كثيرة مرة ذكرها في باب استقبال القبلة. قوله: وعندها السواك سنة، أي إن استعمال السواك من السنن المشروعة المؤكدة عند الصلاة مبالغة في النظافة وحرصا على تحقيق فوائده، أي السواك التي جاءت النصوص ببيانها واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحرص على السواك أشد الحرص، ولا سيما عند الصلاة، فقد كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. وقوله: مثل ما قدمت في الوضوء نصا محكما، أي إنه قد سبق الكلام على سنية السواك وأفضليته وعظيم فوائده في باب الوضوء، حيث إن الناظم قد أورد هناك نصوصا تبين مدى أهمية السواك عند الصلاة والوضوء بل وفي كل حين. قوله: بالقلب ناويا لها مستحضرا، أي إن المصلي إذا قام إلى صلاته فإنه ينويها بقلبه مستحضرا لها بعقله وقلبه خاشعة فيها جوارحه، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. والنية معناها القصد والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تلفظ بها، لا في بدء الصلاة ولا في أثنائها، كما أفاد ذلك ابن القيم في كتابه إغاثة اللافان، وعليه فلا وجه مع من يقول: اللهم إني نويت أصلي فرض كذا إماما أو مأموما كذا ركعات، لأن هذا من البدع التي لا يجوز إحياؤها ولا التعصب لها ولا التقييد لفاعلها. قوله: ولليدين رافعا مكبرا، بحيث كفا وتحاذ منكبيه وحاذت بهاماه فرعي أذنيه. معنى ذلك أنه يشرع للمصلي رفع يديه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند تكبيرة الإحرام التي تعتبر ركنا من أركان الصلاة وصيغتها الله أكبر، فلا يجزي غير هذا اللفظ. ثم حدد مكان رفع اليدين بقوله: بحيث كفاه تحاذي منكبيه وحاذت إبهاماه فرعي أذنيه. وهذا من الأماكن، يقول شيخنا الزيد رحمه الله: وهذا من الأماكن التي يسن فيها رفع اليدين حتى يبلغ الكفان إلى المنكبين، وتحاذي الإبهامان أطراف الأصابع، الإبهامان فروع الأذنين، كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. والموضع الرابع هو عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة بعد التشهد الأول إلى الثالثة، فإنه يرفع يديه إلى منكبيه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليضع اليمنى على اليسرى على صدر كما له ابن حجر نقل، واستفتحا بما أتى في النقل، ثم استعذ بنحو ما في النحل، ثم قرأنا أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلف في المقتدي أي الإمام أي المأموم، والنص فيه أي المأموم وارد، فهو السبب فكيف لا يناله؟ يا للعجب. قوله وليضع اليمنى على اليسرى على صدر، أي إنه يسن المصلي وضع اليد اليمنى على يد اليسرى على صدره في الصلاة. وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة، منها ما أشار إليه الناظم بقوله كما له ابن حجر نقل، إذ المراد ما رواه ابن خزيمة بصحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ومثل ما رواه هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، أي أن الكف تتجاوز المفصل أو فوق المفصل، أي مفصل الكف. قلت هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتقريره، ولا فرق في ذلك من حيث المشروعية بين وضعها قبل الركوع وبعد الرفع منه كما هو مقتضى القواعد الأصولية. يعني الشيخ زيد رحمه الله قياس ضم يد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع كحالها قبل الركوع، وهذا من باب القياس. وما مروي عن علي رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو ضعيف لا يحتج بروايته، فقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما من هما في نقد الرجال، فليعلم ذلك. يعني يبقى السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى اليسرى على صدره وليس تحت سرته أو خاصرته أو نحو ذلك. قوله واستفتحا بما أتى في النقل ثم استعذ بنحو ما في النحل، أي أنه يشرع لكل مسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة دعاء الاستفتاح في الصلوات المكتوبة وسائر النوافل، وذلك لما ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة قراءة الفاتحة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنه ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن ذلك ما كان يستفتح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من باب الإقرار في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكان هذا النوع من الاستفتاحات المحبوبة إلى الإمام أحمد وهو الأخير، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكان هذا النوع من الاستفتاحات المحبوبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما يحتوي عليه من تنزيه الله وتعظيمه سبحانه وإثبات وحدانيته. من ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستفتح إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن ذلك ما جاء عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام أي للصلاة كبر عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وهناك يقول شيخنا زيد وهناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح غير ما ذكرت، فلتراجع في المطولات من كتب الحديث والأذكار. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينبغي الإنسان أن ينوع في الاستفتاحات، فصلاة مثلا يصلي في الظهر يأتي باستفتاح، في العصر يأتي باستفتاح آخر، في قيام الليل باستفتاح آخر، وهكذا حتى يكون هذا إحياء للسنة واستحضارا بالقلب لهذه الأدعية، ولا يستمر في يعني نوع واحد من الأدعية حتى لا ينسى البقية. قوله ثم استعذ بنحو ما في النحل، أي وتسن الاستعاذة للمصلي بعد دعاء الاستفتاح، تسن الاستعاذة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسن الاستعاذة للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة فاتحة الكتاب، وصفتها كما جاء في سورة النحل حيث قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء كيفيتها أيضا فيما جاء عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع أي صلاة التطوع الله أكبر كبيرا ثلاث مرات والحمد لله كثيرا ثلاث مرات سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قلت يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال أما همزه فالموتة، قال شيخنا بن قوسين الصرع التي تأخذ بني آدم، وقيل بسبب ما يحصل للناس أو للإنسان من مس الشيطان له، قد يؤدي هذا الصرع إلى الموت كما هو حاصل أحيانا في بعض أشخاص، قد يكون مثلا في مسبح أو في بحر يسبح فيأتيه الصرع فيغرق بسبب هذا الصرع ونحو ذلك. أما همزه فالموتة الصرع التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه فالكبر ونفثه الشعر. والأفضل الاسترار بها الاستعاذة كانت الصلاة السرية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويكتفي باستعاذة واحدة في الصلاة في الركعة الأولى كما بينت موضعها الذي تقال فيه فيما تقدم، فيأتي الإنسان بالاستفتاح ثم يأتي بالاستعاذة ثم البسمة ثم الفاتحة. قوله ثم قرأ أم الكتاب إنها بالنص لا توجد صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، أي إن قراءة فاتحة الكتاب فرض لازم في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وركن من أركانها فهي وركن من أركانها فهي السورة الفاتحة التي تجزي عن غيرها أي من السور، ولا يجزي غيرها أي من السور عنها. وكل صلاة بدونها لا تعتبر صحيحة إلا عند عدم القدرة عليها كما ثبت ذلك في نصوص كثيرة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام، فقد كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته فريضة ونافلة، ونحن مأمورون باتباعه ومنهيون عن مخالفة هديه. قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أي بالفاتحة في رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج رواية ثلاثا فهي خداج ثلاثا هنا قال الشيخ في رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام. المقصود خداج أي فاسدة، أي الصلاة فاسدة بدون قراءة الفاتحة. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أي من القرآن. قلت أي قال الشيخ زيد رحمه الله ومن تأمل هذه النصوص الصحيحة الصريحة اقتنع بفرضية قراءة أم الكتاب وركنيتها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا ونفلا على كل من الإمام والمنفرد. فإذا ما تركها إمام أو منفرد بدون مسوغ شرعي فقد بطلت صلاته. وكذا من اجتزأ عنها بغيرها أي استبدل بسورة غير الفاتحة بدلها فإن صلاته غير صحيحة. وكذا من اجتزأ عنها بغيرها مع القدرة عليها على قراءتها فقد بطلت صلاته كذلك لما وردت به تلك النصوص التي قرأتها وسمعتها. وهذا المعنى هو الذي قصده الناظم بقوله في شأنها فرض على الإمام والمنفرد محتم. وهذا وقال جمهور أهل العلم أنها ركن وواجبة في حق الإمام والمنفرد من المالكية والشافعية والحنابلة. وقد اختلفوا في المقتدي أي المأموم أي واختلف العلماء في المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أم أن قراءة إمامه له قراءة أي تكفيه عن قراءة الإمام تكفيه عن قراءة المأموم أم أن في المقام تفصيلا. وإذا تكون الأقوال ثلاثة. يقول شيخنا زيد القول الأول قول الإمام الشافعي وموافقيه وهما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني واللجنة الدائمة شيخ أحمد النجم رحمه الله. قول الإمام الشافعي وموافقه إن قراءة الفاتحة واجبة على المقتدي أي المأموم بل شرط في صحة صلاته حيث يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة من ركعاتها سواء كان في سرية أو جهرية. وهذا هو الحق في هذه المسألة لأدلة كثيرة وهذا رأي شيخنا زيد رحمه الله. منها ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف من الصلاة قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم أي حصل عنده شيء من التشويش من أثر قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنه خلفه فلما انصرف قال لهم إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله أي والله أي قال الراوي أي والله قال لا تفعلوا إلا بأمي القرآن فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. يقول الشيخ زيد رحمه الله فهذان النصان أي الدليلان وما قبلهما من الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد. فإن قيل فكيف تصنعون بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قيل إن الأمر في الآية الكريمة والحديث الشريف عام يعني في الصلاة وفي غيرها ونصوص الأمر بقراءة الفاتحة خاصة أي بالصلاة فيبنى العام على الخاص يقدم الخاص على العام كما هو مقرر في علم الأصول. فيحمل الإنصات على خارج الصلاة وتحمل القراءة على في الصلاة قراءة الفاتحة، وأنه لا يعني له أن يقرأ ولا تدخل ولا يدخل في هذا في هذه الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإنما جعل إماما ليهتم به. القول الثاني أي في مسألة القراءة في حق المأموم، إن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإنما قراءة إمامه له قراءة، أي أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم خلفه. وأصحاب هذا القول هم المالكية والحنفية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وقد عرفت وجه الرد على هذا الاستدلال، كما استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة، حيث سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام مخصوص كما علمت. فإن الإنصات يكون للقراءة بعد قراءة الفاتحة، ويكون الإنصات في خارج الصلاة لقراءة القرآن. واستدلوا كذلك بما هو أصرح من أدلتهم تلك، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي في الجهرية. وأما القول الثالث مسألة هل يقرأ المأموم خلف إمامه في الجهرية أو في السرية، القول الثالث هو أضعف الأقوال، أن القراءة تسقط عن المأموم مطلقا في الجهرية والسرية، وهو قول الحنفية، واستدلوا بحديث عبد الله بن شداد المتقدم ذكره قريبا، والذي قال فيه صاحب الفتح لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ. وهذا القول أيها الإخوة يخالف النصوص الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والتي لم تفرق بين مأموم وإمام منفرد. قوله: والنص فيه وارد فهو السبب، أي المأموم، فكيف لا يناله؟ يا للعجب الخلاف. ومعنى ذلك أن المأموم هو السبب في ورود النص المتضمن لوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، فكيف يعفى من قراءتها؟ أن المأموم هو السبب في ورود النص، أي قراءة المأموم في الصلاة الفاتحة في الجهرية والسرية، هو السبب في ورود النص المتضمن لوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، فكيف يعفى من قراءتها ولا يؤاخذ إن تركها في سرية أو جهرية؟ حقا، يقول شيخنا زيد رحمه الله: حقا إن القول بإسقاطها الفاتحة حقا إن القول بإسقاطها عنه لحري بالتعجب منه، أي من هذا الرأي، لبعده عن صريح النصوص الموجبة للقراءة عليه، أي على المأموم بفاتحة الكتاب. والمراد بالنص الذي أشار إليه الناظم بقوله: والنص فيه وارد، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قد سبق إيراده. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله عن الفاتحة: وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع ثم البسملة، واحدة منها بلا تردد، والجهر للإمام والمنفرد في أولي المغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء عيد، وفي الكسوف خلف جاري، وفي صلاة الليل بالخيار. قوله: وهي من الآيات سبع مكملة، أي أن فاتحة الكتاب التي ثبت وجوب قراءتها في الصلوات فرائض ونوافل سرية وجهرية على الإمام والمنفرد والمأموم سبع آيات كاملة، كما جاء ذلك صريحا في النصوص التي مضى تدوينها قريبا. ومسألة السبع قيل أن البسملة آية من الفاتحة، وإذا فتحت المصحف تجد أن رقم واحد هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من الفاتحة، ولذلك ينبغي قراءتها عند قراءة الفاتحة. وقوله وهي المثاني، إن القراءة هي المثاني، أي من أسماء الفاتحة المثاني، وسميت بهذا الاسم لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وجوبا، ولها عدة أسماء، فهي كما تسمى الفاتحة لأنها يفتتح بها في الصلاة، والمثاني لأنها تثنى فيها أي تكرر، فهي تسمى أيضا أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابته في المصاحف، وأيضا يبدأ بقراءتها في الصلاة، وتسمى أيضا سورة الفاتحة بالصلاة لقوله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصائل الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين الحديث، وتسمى الكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها أي من السور ولا يكفي غيرها عنها، وتسمى الشفاء لما جاء عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل داء أي مرض، وتسمى من أسماء سورة الفاتحة الأساس كما سمى بذلك ابن عباس أي أساس القرآن، وأيضا هي أساس صحة الصلاة عبادة الصلاة، وتسمى الرقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي رقى بها اللديق وما يدرك أنها رقية، ولا أسماء غير ما ذكرت، وما ذلك ذكر أهل العلم أنها بلغت 12 اسما، ولها أسماء غير ما ذكرت وما ذلك إلا لعظم شأنها وجلالة قدرها وكمال فضلها، وكفي في ذلك الفضل في ذلك العظم والفضل ما جاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى صليت أي تتم صلاتي، قال فأتيت فقال ما منعك أن تأتيني، قال قلت يا رسول الله إني أصلي، قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قوله ثم البسملة واحدة منها بلا تردد، أي إن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة، وهذا أمر مقطوع به لدى الناظم أي الشيخ حافظ، لا ينبغي الشك في صحته أو التردد في قبوله، قد اعتمد رحمه الله في جزمه بأن البسملة إحدى آيات الفاتحة على ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، كما استدل أيضا على ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وغير ذلك وغير هذين النصين كثير في هذا المعنى، وهذا القول الذي اختاره الناظم هو أحد أقوال العلماء في شأن البسملة وأنها آية من الفاتحة، والقول الثاني أنها آية من كل سورة من سورة القرآن ما عدا براءة التوبة فلا تكتب في أولها، ولكن لا يسن الجهر بها أي البسملة في الفاتحة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة رضي الله عنه، كما ذهب إليه أيضا عطاء بن أبي رباح ومكحول وعطاوس ومن التابعين ومن الأئمة الشافعي وأحمد. القول الثالث شأن البسملة، فإن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفريضة دون النافلة، وهو قول ضعيف وعاري من أدنى حجة أو دليل، بل الأدلة قائمة على اعتبارها في كل مكان كتبت فيه، أي بسم الله الرحمن الرحيم، كما اتفقوا جميعا على أنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجهر بها البسملة فهو مبني على الخلاف السابق في كونها آية من الفاتحة أم لا، فعلى القول أنها من الفاتحة يجب قراءتها، وعلى القول أنها ليست من الفاتحة لا يجب الجهر بها. فمن رأى أنها ليست آية منها فلا وجه للجهر بها في قراءة الفاتحة عنده، مثله من قال إنها إحدى آياتها ولكنها لا يستحب الجهر بها، إنما يستحب الإسرار بها كما مضى قريبا. أما من رأوا بأنها أي البسملة آية من كل سورة فاختلفوا أي في قراءتها، فذهب الشافعي وخلق كثير من السلف والخلف إلى الجهر بها، واستدلوا بأدلة كثيرة من أشهرها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ من صلاة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن أنس أيضا، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. ما جاء أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالبسملة هنا آية من الفاتحة أنها رقم واحد. وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية وإنما يسر بها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين وعن كثير من التابعين من الأئمة الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، ولهم أدلة كثيرة من أشهرها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، وفي رواية أيضا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وكان شيخنا الزيد المدخلي رحمه الله أيام ما كنا نصلي خلفه كان إذا قرأ البسملة كان يجهر بها بس على وجه يعني ليس كالجهر بالفاتحة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجهر بالفاتحة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يقرأ بالبسملة لا سرا ولا جهرا، واستدل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كما استدل بحديث أنس المروي في الصحيحين والذي تقدم إراده قريبا، وسيأتي لهذا البحث زيادة إيضاح إن شاء الله عند قول الناظم وجاء في البسملة الإسرار كذا بالجهر أتت أخبار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.